بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فهذه قراءة في كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة بين يدي شيخنا الشيخ عصام المر حفظه الله وغفر له والسامعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بين فيه مناهج حقوق افترضها ومعالم حدود أوجبها إيضاحا لوظائف دينه وإكمالا لشرائع توحيده، كل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها أدرج فيها معانيها، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته ومتصلا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتواعد عليه بأغلظ الوعيد في آيات كثيرة في كتابه. فقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر. قال: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عكاشة قال حدثنا جعفر بن عمر بن برقان ابن برقان عن ميمون بن مهران في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته. قال: وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر ابن بكر الخوارزمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتابه وإلى الرسول ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نزلنا في تعليق على كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة بحكمه للإمام الكبير، كتاب المسمى للإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. تكلم المؤلف فيما سبق في المقدمة على ظهور الافتراق في هذه الأمة، وافتتح بحديث الافتراق، حديث 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة، ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الجماعة. ودخل بعد ذلك في أحاديث وأثار تحذر من الافتراق وتحث على الجماعة والائتلاف، وبين أنه لا سبيل إلى الاجتماع والائتلاف إلا على السنة. الشيء الوحيد الذي يجمع الناس هو السنة، ما عدا السنة والاتباع فإن الناس لا يزالون متفرقين. لماذا؟ لأن الناس مختلفون في عقولهم وتصوراتهم وآرائهم وأهوائهم، فإذا أخذ بأقوال الناس وآراء الناس فسيكون عندنا آلاف الأقوال، بل مئات الآلاف من الآراء، بل قد تكون ملايين بعدد الناس وبعدد العقول وبعدد البشر. فالسبيل الوحيد لجمع الناس هو جمعهم على سنة الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل من يحاول أن يجمع الناس على غير هذا فعمله هراء ويجري خلف السراب. فبعد هذه المقدمة ولأهميتها عقب المؤلف ذلك بهذا الباب العظيم الذي فيه ذكر ما افترضه الله تعالى نصا في التنزيل، يعني في كتاب الله جل وعلا الكريم، من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب لا سبيل جمع الناس إلا على سنة الحبيب الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. فسيذكر الآن الآيات والأحاديث التي تدعو الناس إلى ذلك، بل توجب على الناس ذلك، توجب وتفرض على الناس طاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ومهيمنا على النبيين. المهيمن هو تطلق كلمة المهيمن على الرقيب، وتطلق على الحفيظ، وتطلق على الشهيد، ومن أسماء الله جل وعلا المهيمن، وهذه بعض معانيها: الرقيب والحفيظ والشهيد. ونذيرا بين يدي عذاب شديد بكتاب أحكمت آياته وفصلت بيناته لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس قبله كتاب يكذبه ولا يأتي بعده كتاب ينقضه. وقال بعض العلم: الباطل الشيطان، لا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه أو ينقص منه. تنزيل من حكيم حميد وهو الرب جل وعلا، بين فيه مناهج حقوق افترضها، يعني الفرائض والواجبات ومعالم حدود أوجبها، إيضاحا لوظائف دينه وإكمالا لشرائع توحيده. كل ذلك في آيات أجملها وبألفاظ اختصرها، كل ذلك في آيات أجملها، يعني آيات جاءت مجملة: أقيموا الصلاة مجملة، آتوا الزكاة مجملة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مجملة، كيف نصلي، كيف نزكي، كيف نحج، هذا الذي جاءت به السنة وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، جاءت به السنة تفصيلا. إذن جاءت بعض الفرائض أو العديد من الفرائض أو أكثر الفرائض في القرآن مجملة، فبينتها السنة وبألفاظ اختصرها المؤلف، يعني يأتي بعض الأفعال أجمل، أن يعني الرب جل وعلا أجملها واختصرها وأدرجها من باب الإخبار، من باب الإخبار. وتعرفون أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية، وكذلك أوسع من باب الأوصاف. باب الإخبار أوسع، فلم يرد فيما أظن كلمة هذه الأفعال أجمل الرب كذا، اختصر كذا، أدرج كذا، لكنها أهل العلم يتسامحون في هذا من باب الإخبار، بشرط ألا يكون فيه نقص في هذه الألفاظ، نقص بوجه من الوجوه. يعني يستصح هذه الأفعال، وكذلك تصح بعض التسميات في باب الإخبار وليس من قبيل التسمية، بشرط ألا يكون ألا تتضمن نقصا بوجه من الوجوه. فهنا يقول كل ذلك في آيات أجملها، يا رب جل وعلا أجملها، وبألفاظ اختصرها، أدرج فيها معانيها. والإدراج هنا يقال أنفسته في درج الكتاب، أي في طي الكتاب. يعني الإدراج هنا معناه أن هذه الآيات تحتوي على تلك المعاني. الإدراج هنا معناه أنها تتضمن أو تحتوي، يعني جاءت في طياتها، في طيات تلك الآيات معاني يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الإدراج. أدرجت كذا في كذا، يعني أدخلته في كذا. أدرجت كذا في الكتاب، يعني طويت هذا في الكتاب. بألفاظ اختصرها، أدرج فيها معانيها، ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبيين ما أجمل وتفصيل ما أدرج، يعني تفصيل ما طوى في كتابه، تفصيل ما طوى في كتابه. فقال جل ثناؤه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك لتبين للناس، يعني لكي تبين للناس ما نزل إليه، وتوضح للناس وتفصل للناس ما نزل إليهم بما يستطيعون عندئذ أن يقوموا به. بعد هذا التفصيل وهذا الإجمال كما ذكرنا لكم، كيف يحجون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يتعاملون في المعاملات العادية، كيف ينكحون، يعقدون، أقول الأنكحة ونحو ذلك. ثم قال: وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرن ذلك بطاعته، قرن ذلك بطاعته، وأطيعوا الله ورسوله، قرنها بطاعته، ومتصلا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا تهديد، هذا تهديد ووعيد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. وسيأتي تفسيرات العلم للفتنة، وأن بعضهم يفسرها بالشرك، بمخالفة الشخص للسنة يقع في قلبه، قد يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ويقع في الشرك والعياذ بالله. وسيأتي كلام السلف في هذا بأسانيده، الإمام مالك والإمام أحمد ونحو الإمام. ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتوعد عليه بأغلظ الوعيد، هذا وعيد شديد، أن تصيبهم فتنة يعني في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم يعني مؤلم في الآخرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في الدنيا الشرك، أو يصيبهم عذاب أليم يعني عذاب مؤلم يعني في الآخرة. هذا تهديد وعيد، تهديد شديد ووعيد شديد. فتوعد عليه بأغلب الوعيد في آيات كثيرة من كتابه. قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول. هذا هو الذي أراده، قرن طاعته بطاعة الله جل وعلا لعلكم ترحمون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، إلى آخر الآيات التي ذكرها كلها تدل على هذا المعنى الذي هو عنوان الفصل أو عنوان الباب، وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته. ثم ذكر أثرا عن عكرمة في تفسيره لأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فسر أولي الأمر بأبي بكر وعمر، وهذا تفسير لبعض الأفراد. كما تعلمون السلف أحيانا يفسرون الشيء لبعض أفراده من باب المثال، من باب التفسير بالمثال. وهذه ذكرها شيخ ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير، مقدمة معروفة، وأيضا كثير يشير إليها، أن كما قيل في حديث الجماعة لأبي حمزة السكري: من الجماعة؟ فقال: الجماعة أبو بكر عمر. فقال: قد ذهب أبو بكر عمر، إلى أن قال: من الجماعة الآن؟ فقال: أبو حمزة السكري، في حديث الترمذي. في حديث الترمذي عندما فسر الجماعة قال: الجماعة يعني الجماعة الآن في هذا الوقت أبو حمزة السكري. فهذا تفسير ببعض الأفراد، تفسير بالمثال. من أولي الأمر أو بكر عمر في وقتهما، لكن هل نحن الآن نطيع أبو بكر عمر؟ بالطبع لا، لأن أبو بكر عمر ليس موجودين الآن، ولا يرجع إليهما في الأمور، سواء الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. فهذا تفسير بالمثال، وهذا الأثر الطبراني أيضا وابن أبي حاتم. ثم روى أثرا آخر بإسناده عن محمد بن عكاشة، ومختلف فيه من هو، فإما أن يكون الكوفي فهو ضعيف، وإن كان الكرماني فكذاب. عن ميمون بن مهران: فإن تنازعته بشيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية مهمة جدا، لابد أن تستصحبها أثناء قراءة هذا المبحث بل هذا الكتاب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا هو العمل عند التنازع. قال فلان وقال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، ما الحل؟ هذا هو الحل، لابد أن تنتبه لهذا الحل، إن هذا هو المخرج. فردوه إلى الله والرسول. الناس عند التنازع لم يتركوا هكذا، اختاروا ما شاءوا أو يفعلوا ما شاءوا، عند التنازع هذا هو المخرج. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لا تقول قال فلان وقال علان، لا، قل ماذا قال الله جل وعلا وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بالحجة والدليل فعلى عين الله، وإلا فلا. فقال الرد إلى الله إلى كتابه، هذا واضح، والرد إلى الرسول إن قبض إلى سنته، يعني في حياته يرجع إليه ويتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يرجع إلى سنته. والحمد لله موجودة بيننا ومنثورة ومشهورة، والحمد لله لا يزال أهل العلم يهتمون بها رواية وشرحا وتفسيرا وتخريجا وتحقيقا إلى غير ذلك. ثم ذكر أثر آخر أيضا عن ميمون ابن مهران، وهذا الأثر صحيح، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، قال: إلى كتابه وإلى الرسول، يعني ما دام حيا، فإذا مات فإلى سنته. نعم. وقال تعالى:
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إلى قوله غفور رحيم، كلها في طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. في آيات أخرى نظائر لهذه الآيات كلها قد قرن الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، ووصلها بفريضته، وجعل أمره كأمره، وتعقبها بالوعيد الشديد والزجر والتهديد لمن حاد عن أمره أو خرج عن طاعته، أو وجد في نفسه حرجا من قضيته، أو ابتدع في سنته. ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته، وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب وأقرب المسالك، حين أعلمنا أن محبة الله هي متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. حين قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه، وبالمغفرة والرضوان في ميعاده. وسئل سهل بن عبد الله التستري عن شرائع الإسلام فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا، ولكن نجمعه كله بكلمتين: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته.
أحسن. هذه الآيات تؤيد ما سبق مما ذكره من آيات وتعضدها. وأهل العلم يعني لهم عادة في الاستكثار من الأدلة، وإن كان دليل واحد يكفي من هذه، يعني هذه يعني ما تقل عن 20 إلى 30 دليل أو أكثر، لكن لهم عادة في ذلك من باب تكثير الأدلة لتعضيد هذا الأمر، وإن كان واضحا عند البعض فقد يحتاج إلى بعض هذه الأدلة أو كثير منها عند غيره. الناس يختلفون في الاقتناع، قد يقتنع إنسان بدليل واحد، قد يقتنع إنسان إلا بعشرة أدلة، وقد لا يقتنع إنسان إلا بأكثر من ذلك. وهذه كانت طريقة الشيخ نبي عثيمين رحمه الله تعالى، أحيانا يأتي في مسألة ويستخرج منها فائدة واضحة، فعندما يقال له هذه فائدة معروفة فيقول لكن هذه الآية دليل على هذه الفائدة فتضم إلى باقي الأدلة لتكثير الأدلة. فالمؤلف كأنه نحى هذا النحو، يعني أتى بآيات كثيرة جدا كلها تدل على هذا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى، والمخالفة عليها التهديد والوعيد. ختم ذلك بقوله: فمن اتبع رسوله في سنته أورثه ذلك محبة الله عز وجل. إذن هذه أول ثمرة من ثمرات الاتباع، المحبة، وهذا في كتاب الله جل وعلا، كما يروى عن الحسن أنه قال: امتحن الله جل وعلا قوما ادعوا محبة الله جل وعلا فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن المحبة دعوة، فمن ادعاها لابد أن يقيم عليها الدليل، فإن صدق فيها أورثه ذلك محبة الله جل وعلا، إذا كان صادقا في دعواه المحبة فإن هذه المحبة تورثه محبة الرب سبحانه وتعالى، وحمد الله. وهذه ثمرة عظيمة جدا. لذلك البخاري في كتاب الرقاق بوب باب: المقة من الله. المقة ميم وقاف تاء، المقة من الله يعني ابتداء المحبة من الله سبحانه وتعالى. وذكر الحديث أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في السماء: إن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. إذن هذه المحبة من الله ومن عباد الله ثمرة للمحبة الأولى، لابد تنتبه لهذا. إذا المحبة الأولى دعوة، هذه الدعوة لابد في إثباتها بالبينة، وهذه البينة هي الاتباع. فإذا صدق الإنسان في هذه البينة أورثه ذلك هذه الثمرة العظيمة، محبة الله سبحانه وتعالى له، أورثه ذلك كما يقول محبة الله جل وعلا لكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه. إذن هذه ثمرة أخرى، يكتسب البصيرة والعلم النافذ في القلب، يبصر الأشياء على حقيقتها بدون غبش وبدون لبس. وهذه نعمة عظيمة. كم من إنسان مبصر بعينيه هو أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والعكس. كم من إنسان أعمى البصر وهو نافذ البصيرة، منور البصيرة. وممن رأيناهم في ذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد كان يقرأ عليه الدرس وهو كثيف أو أعمى البصر، فيصحح للمبصرين. والمبصرون هؤلاء الذين يقرأ عليه مشايخ كبار، كل واحد منهم الآن يعني له اسم كبير وحلقات كبيرة ودروس في كل أماكن، وهو كثيف البصر يصحح للمبصرين بهذه البصيرة التي يهبه الله جل وعلا لمن شاء ولمن صدق في اتباعه ومحبته. بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في قلبه ولسانه، هذه الثمرة الثانية. وبالمغفرة والرضوان في معاده، يعني النجاة، الوعد بالنجاة ومغفرة الذنوب، والرب جل وعلا يحل عليه وعليهم رضوانه فلا يسخط بعد ذلك عليهم أبدا، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. وسئل الساحل بن عبد الله التستري الزاهد المعروف عن شرائع الإسلام، فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثره، ولكن نجمعه كله بكلمتين: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه، يدخل في كل الدين يدخل فيه. ما أتاكم الرسول فخذوه، سواء كان من الأوامر التي هي واجبات وفرائض أو كانت من الأوامر التي هي مستحبات، لأننا مأمورون أن نأخذ بالأوامر كلها، سواء كانت من الواجبات والفرائض أو كانت من المستحبات، لأنها مما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، مما آتانا بالفرائض وما دونها. ونقول هذا لأن بعض الناس يسأل قبل أن يعمل عمل، هل هو فرض أم سنة؟ إذا قلت له السنة يقول خلاص ما يلزمني. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقولون: سمعنا وطعنا، لكن متى نحتاج إلى أن نؤصل الفرض والسنة؟ إذا وقع الإنسان في إشكال، إذا كانت سنة نقول ليس عليك شيء، ترك سنة، وإذا كانت فرضا نقول له عليك أن تأتي بكذا وكذا، إذا كان معذورا فيسقط عنه الإثم ويبقى الحكم، وإذا كان غير معذور يبقى الإثم ويبقى الحكم. قال: ثم نجمعه كله في كلمة واحدة. ما قلناه في الأوامر أيضا يقال في النواهي، المحرمات والمكروهات. ثم نجمعه كله في كلمة واحدة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن يطع الرسول في سنته قد أطاع الله في فريضته. هذا كله حث على اتباع السنة. وبالمناسبة قرأت اليوم في جريدة ما يوجد في القاهرة مؤتمر بعنوان: السنة بين الواقع والمأمول، يرعاه الأزهر ويدعى عليه عدد من المشايخ في الداخل والخارج. وأول ما قرأت الإعلان استغربت، يعني السنة بين الواقع والمأمول، يعني ماذا يريد المحاضرون في هذا المؤتمر والمجتمعون؟ السنة بين الواقع والمأمول. السنة موجودة ومحفوظة بحفظ الله جل وعلا، وموجودة في الدواوين الكبار، المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء أمالي وغير ذلك. فهل تحتاج إلى أن نعقد مؤتمر في مناقشة السنة بين الواقع والمأمول، الآن المطلوب نشر السنة بين الناس، هذا هو المأمول وهذا المطلوب، ولا تحتاج إلى مؤتمرات وإلقاء كلمات ومناقشات، خاصة في ظل الأزهر، في ظل الأزهر الذي يتدعم هذا المؤتمر المفتي علي جمعة وأحمد عمر هاشم على رأسهم كذلك، وهما غارقان في التصوف، التصوف المقيت. فهذا من العجائب، السنة تحتاج أن تنشر بين الناس وتعلم بين الناس بمعناها العام، لأن السنة في معناها العام تطلق على العقيدة، تطلق على العقيدة. لذلك كتب الأئمة والمصنفون كتبا في السنة ولم يذكروا في كتبهم غير العقيدة، كالسنة لابن أبي عاصم مثلا، والسنة للخلال، والسنة لعبد بن أحمد وغير ذلك. فالسنة تحتاج، لا تحتاج إلى مؤتمرات، تحتاج إلى نشر بين الناس ودعوة صحيحة للسنة، وليس هذه الرسميات تفيد شيئا من ذلك. إذا كان إنسان يدعو الناس إلى مؤتمر في السنة وهو صوفي مخرف، يذهب بعد ذلك بعد هذا المؤتمر مع الصوفية ومع ويقول أنا أشعري وأنا ما تريدي، فأين السنة؟ اللكائي كتب شرح اعتقاد أهل السنة، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، فأهل السنة هم الذين اجتمعوا على السنة حقيقة، عقيدة وعبادة وعلما معاملة أخلاقا، ليست كلاما كلمة تلاك كما تكلمنا قبل قليل، ليست السنة مجرد من يدعي السنة فقط كلاما، لا، هذا الكلام لابد له من هذه الدعوة، لابد لها من بينة، لابد لها من بينة. والدعاوى إن لم يقم عليها أهلها أو أصحابها بينات فأهلها أدياء، أهلها أدياء. كل إنسان يستطيع أنه يقول هذا، الجهل بن صفوان يقول أنا أريد السنة، والمعتزلي يقول أنا أريد السنة، والأشعري يقول أنا أريد السنة، والكلابي يقول أنا أريد السنة، والصوفي يقول أنا أريد السنة، لكن لابد لذلك المدعى من بينة، من بينة. إذا أتيت له بالسنة يقول لك قال فلان وقال فلان، قال فلان وقال علان، وقال إمامي وقال كذا، ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الناس، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس خلف فيه، ليس في هذا اختلاف، ما العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، ما العلم يعني ليس العلم نصبك للخلاف تفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، لما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول لك أبو حنيفة قال كذا، الشافعي قال كذا، لأما تبرأ من هذا، تبرأ من هذا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الناس. هذا ذكره في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة لرسول الله، يعني من تبينت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يخالفها لقول أحد من الناس، والأئمة جميعهم قالوا كلاما في معنى هذا. فهذه الخاتمة عند التي ختم بها هذا الباب، نجمع كله في كلمة واحدة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته. ثم انتقل الباب الثاني. نعم.
باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. قال الشيخ: وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قوما يريدون إبطال الشريعة ودروس آثارها ودروس آثار العلم ودروس آثار العلم والسنة، فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله ويعملون به، وهم من كتاب الله يهربون وعنه يدبرون وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدالة والأمانة ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا.
نعم، هذا هو الباب الثاني، يؤيد الباب الأول لكن يزيد عليه مسألة جديدة، وهي ذكر الطوائف المعارضة للسنة تعارض السنة بالقرآن. هذا الآن الجديد في هذا الفصل أو الباب، إضافة لما سبق، ذكر الطوائف التي تعارض السنة بالقرآن الكريم وتسمى في هذا العصر بالقرآنيين. وسبحان الله، يعني يبدو أن المؤلف في عصر ابتلي بأمثال هؤلاء، ولا ندري هل كان لهم اسم أيضا لقب كانوا موجود الآن. القرآنيون يعيشون في باكستان وكتبت فيهم كتب ورسائل، فيعني كأنهم يتكررون في الأمصار والأعصار فالمؤلف الآن سيتكلم على هؤلاء، وعرج على ما ذكرناه قبل قليل، أنك تجد قوما يسمعون السنن يرويها الأكابر عن الأكابر، حديث عظيمة رواتها أئمة أجلاء معروفون، فعندما تسوق هذا الحديث لواحد منهم يعارضها بقول فلان وفلان فقيه فلان وفقيه فلان. وهذا الشيء رأيناه في فترة من الفترات في بلادنا بالنسبة لمتعصبة المذاهب، وقت من الأوقات تجد شخصا ذكيا ممكن يحفظ صفحات كاملة في دقائق ويفهم، لكنه متعصب مثلا المذهب الشافعي، فإذا قلت له هذه السنة كمثلا الوضوء من لحم الإبل، يعني أكل لحم الإبل، يقول لك: والله ما نعرف هذا. تقول له: هذا حديث صحيح ثابت في الصحيح، كأنه لا يسمع ولا يبصر. وقد كان قبل قليل يفهم ويحفظ ويقرأ بكامل قواه، فإذا قلت له الحديث صح في كذا، قل لك: لا أعقل ولا أفهم إلا ما ذكره الشافعي أو ما ذكره أئمة الشافعية أو من خدم المذهب. وهذا من عجائب المزني صاحب الشافعي، ومن اختصر فقه الشافعي في مختصر المزني، قال في أول هذا ذاك المختصر: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي ومن معنى قوله، من علم محمد بن الشافعي ومن معنى قوله، لأقربه لمن أراده، مع إعلامه، مع إعلام الشافعي، بالنهي عن تقليده وتقليد غيره لكي يحتاط المرء لدينه ويتخذ ما يشاء لنفسه. يعني هذا كلام المزني صاحب الشافعي، كان هو ينقل هذا الكلام في أول كتابه في أول صفحة من مختصره. إذن هو يبرئ الشافعي من هذا التعصب، فضلا على أن الشافعي برأ نفسه من ذلك التعصب. هذا كان في فترة من الفترات موجودا، وقد يكون موجودا في بعض البلدان، وإن كان خف في بلادنا يعني فيما نرى فيما نرى، لكن حل مكانه التعصب لغير الأئمة الأربعة من أئمة الأحزاب الإسلامية ورؤساء الأحزاب ونحو ذلك. فالتعصب لكلام الآن أصبح أشد من التعصب لكلام الأئمة الفقهاء. تركنا التعصب للشافعي وأحمد ومالك، وصرنا نتعصب لفلان وفلان ممن يتكلمون في السياسة ويتكلمون في قوانين الأحزاب ونحو ذلك. هل هؤلاء أفضل أولئك؟ الجواب لا، بل أولئك أجل بلا شك. الأمة كلها متفقة على إمامة وجلالة الأئمة الأربعة، ومذاهبهم مذكورة وموجودة في العالم كله، ومع ذلك هم نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم. فكيف يترك التعصب الشافعي وتقليد الشافعي وأحمد ويقلد فلان وفلان؟ فهذه مشكلة جديدة وآفة جديدة تكلم عليها المؤلف. يقول: ومن كان إذا جاءتك السنة رواها الأكابر عن الأكابر ونقلها للعدالة والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة وأجمع أئمة المسلمين على صحتها، أو حكم فقهاءهم بها، أعرضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد، فأنها سنة ثابتة بالرد لها، وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا في كتاب الله. يعني هذه حجة ضعيفة بل مردودة بل فاسدة. يقول: هل تجد هذا في كتاب الله؟ تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ وأتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا. هذه نعرة جديدة، يريدون رد السنن بهذا. إذا المؤلف يتكلم عن هذه المسألة الآن ويبين خطورة هؤلاء. نعم.